إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عبد الرحمن
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة.
طيب، بدأنا والحمد لله بهذا الباب وصلنا إلى قوله رحمه الله: إلا قعود التشهد. وقعود التشهد الأوسط، فالصلاة كما نعلم لها جلستان للتشهد: التشهد الأوسط والتشهد الأخير. أما التشهد الأخير فهو فرض، إذا تركه بطلت صلاته. وعند بعضهم كلام سنأتي إليه في حينه. الذي يهمنا الآن التشهد الأوسط. التشهد الأوسط اختلف فيه أهل العلم. قلنا في الدرس السابق بأن التشهد الأوسط ليس بركن. ما الدليل على أنه ليس بركن؟ ها؟ في الصحيحين لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من التشهد الأوسط دون أن يجلس، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن التشهد الأوسط ليس بركن؟ لو كان التشهد ركنا لما جبر الركن بالسجود، لأن أهل العلم متفقون على أن سجود السهو لا يجبر أو لا يكفي عن الركن، فإذا ترك ركنا بطلت الصلاة. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو عوضا عن التشهد الأوسط، دل ذلك على عدم ركنية التشهد الأوسط. يبقى الخلاف بين أهل العلم، هل هو واجب أم هو مستحب؟ فاختلف أهل العلم في ذلك. والإمام الشوكاني الذي نشرح درره في شرحه لدرره مال واختار أن التشهد الأوسط سنة مستحبة وليس بواجب، وخالفه غيره ووافقه غيره. فتنازع أهل العلم قديما وحديثا في حكم التشهد الأوسط، هل هو واجب أم هو مستحب؟ والذي ندين الله به ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث رفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته، رجل حديثه يسمى عند أهل العلم بحديث المسيء صلاته، دخل المسجد فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فأعاد ذلك 3 مرات، فقال في الثالثة يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه جمع من الصحابة، من ضمن من رواه أحد الصحابة يسمى رفاعة ابن رافع رضي الله عنه، فذكر والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن كما حقق ذلك الألباني، لأن أبا داود يرويه من طريق محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة، سيرة ابن إسحاق، وهو متكلم فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه ومنهم من توسط في أمره، وأكثر أهل الحديث على أن حديثه حسن إذا لم يخالف، فإذا خالف من هو أوثق منه فحديثه منكر أو شاذ. المقصود فأخرج الإمام أبو داود في سننه من طريق محمد بن إسحاق بإسناده إلى رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته فإذا فرغت من صلاتك فاجلس للتشهد وافعل كذا وكذا وكذا في التشهد الذي نسميه بالتشهد الأوسط. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتشهد الأوسط، أن يجلس وأن يقرأ فيه التحيات، قال وانصب قدمك اليمنى وافترش اليسرى، وهذا سنبينه إن شاء الله. هذا الحديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأوسط، وقد تقرر في علم الأصول القاعدة التي دائما نؤكد عليها، أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب ما لم يصرفه صارف. ومن عجيب شأن الإمام الشوكاني مع شهادتنا له بالعلم والتقدم والرسوخ في علم الشريعة، فإنه ذكر في شرحه رحمه الله فقال أن هذا الحديث لا يدل على تشريع عام، يسلم بصحة الحديث، قال لكنه لا يدل على تشريع عام. فهل هذا الكلام يوافق القواعد أم يخالف؟ ولماذا؟ هاتوا ما عندكم. أنا كنت جاي من العمرة فبدينا الفقه بالراحة، وبعدين لما وجدنا العقل بدأ يشتغل رجعنا إلى ما كنا قبل العمرة. هل كلام الشوكاني في هذه الجزئية أن حديث المسيء لا يمكن أو أن رواية رفاعة لا يمكن أن تكون قاعدة عامة لكل مصلي؟ هل هذا يوافق قواعد الأصول أم يخالف؟ ولماذا؟ حد ينتصب للمناقشة أم أنا أختار؟ متخافوا ليه؟ وقف لا تحكش علي، قل لي الأول، حديث قول الشوكاني يوافق القواعد أم يخالف؟ جيد، انتقل الآن، لماذا يخالف؟
لأنه أقصد الأدلة العموم حتى يأتي دليل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أو إجماع يخص هذا الدليل.
إذا خفت وارتعشت لن تستطيع أن تقول حجة أبدا حتى تدخل قبرك. أنت متأكد من الكلام اللي أنت بتقوله؟
نعم.
طيب فليش ترتعش؟ ممكن تكون أنت أكبر مني في السن. هذا هو، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع لكل مسلم إلى يوم القيامة. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة أمرا كان هذا تشريعا للأمة كلها. طيب هل تستطيع أن تستخرج لي من حديث المسيء صلاته ما يبطل قول الإمام الشوكاني أم لا تستطيع؟
هو أمره أن يجلس المتشافي.
انتهينا من هذا، أمره أن يفعل. طيب هل تستطيع تستخرج لي من حديث المسيء ما يدل على إبطال قول الشوكاني؟ قل أستطيع أو لا أستطيع. إذن فاجلس، إذن لك واحدة وعليك واحدة غيره. ها يا ولدي قوم يا حبيبي، مش أنت اللي بست إيدي امبارح وخليتني أبوس إيدك؟ يبقى أنت ما نفعتنيش، خليت الشيخ يبوس إيدك، هتدخل التاريخ. أحسنت، خد جنيه، في فلوس معايا، اللهم استر. استنى بس، تقريبا خلتك ام احمد خدت هو جنيه واحد. هنيئا لك. هذا هو، احفظ هذه الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته فماذا قال؟ انها لا تتم صلاة أحد من الناس. إذا معنى ذلك أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بين له صلى الله عليه وسلم أن ما بينه له من الأحكام والتصحيح لازم لكل مصلٍ، ليس خاصا في حالة هذا الرجل أو في هذا المقام، بل قوله إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى، وذكر الحديث. إذا هذا نص عام، لا تتم صلاة أحدكم، لا تتم صلاة أحد من الناس. إذن فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأوسط دل ذلك على وجوبه. وإنما عدلنا عن قولنا بالركنية لماذا؟
كنا بعدم الركنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وقام
في المحمود ماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وقام من التشهد الأول.
وبعدين
دل ذلك على عدم الركنية.
مجرد أن نسي دل على عدم الركنية؟ مجرد انه نفي دل على عدم الركنية. ها ايوه ها ايوه لانه جبر نسيانه بسجود السهو. ايه ولد في ايه؟ انا اول مره اعرف ان انا بخوف، ما شاء الله، ذلك فضل الله. خلاص كده ما تحلموش انكم تدرسوا معنا الفقه كله، لو درستم معنا ثمن الفقه الاسلامي يكفينا، لا اقول الربع، ثمن، تضبط القواعد تنطلق بعد ذلك ان شاء الله ويغنيك الله عنا. اذا باختصار، اذا عندنا امر فقلنا بالوجوب لان النبي امر وقال لا تتموا، وقلنا بعدم الركنية لان النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو. كلام جميل جدا. فالصحيح ان السجود، ان التشهد الاوسط واجب كما امر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فعله المستمر مع جبرانه للتشهد بسجود السهو. وأزيد فأقول بالتتبع من أدلة، لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو إلا إذا ترك واجبا أو زاد على الصلاة ما ليس منها. لذلك اختلف العلماء هل يستحب سجود السهو لترك المستحبات، أم أن سجود السهو فقط للواجبات؟ وهذا مبحث آخر الذي ندين الله به حتى نصل إلى شرحه، أن سجود السهو إنما هو للواجبات، خلافا لمن ادعى غير ذلك. فإن صح هذا القول الذي ندين الله به، كان هذا من المقويات على أن التشهد الأوسط واجب، وإن لم يصح هذا القول اكتفينا بما تقدم. الحاصل أن التشهد الأوسط من الواجبات التي تجب في الصلاة، بخلاف ما اختار الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه لكتابه هذا الذي نشرحه. التشهد الأوسط فيه تنبيهات وفوائد لا بد منها. الأولى أن كثيرا من الناس وبعض الفقهاء يقولون أن التشهد الأوسط إنما يكتفى به عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما إكمال التشهد إنك حميد مجيد، قالوا هذا لا يكون إلا في التشهد الأخير، وهذا خطأ يخالف الحديث. ونص الشافعي فقال وأستحب للمصلي إذا جلس للتشهد الأوسط أن يتمه إلى آخره مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الشافعي، ومذهب الشافعية أن المستحب أن يتم المصلي التشهد إلى آخره، لا يقتصر على التشهد إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله في رواية وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يتم. واحتج الشافعي بالأحاديث العامة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالتشهد دون أن يقتصر على الأوسط إلى هذا الموضع. إذن فالسنة أن تتم التشهد في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير إلى قولك إنك حميد مجيد. ومن فرق فلا حجة لهم. واحتج بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد الأوسط كأنه على الردف. الردف الحجارة المحماة في الفرن كناية على أنه كان يستعجل. وهذا حديث ضعيف لا يصح. ثم ليس هو بصريح فإسناده ضعيف لا يصح فيه من تكلم فيه. إذن الحاصل أنه لا فرق بين التشهد الأول أو الأوسط والتشهد الأخير في أنه يتمه المصلي إلى آخر التشهد. ولذلك في صحيح البخاري قال يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وذكر الحديث. وجاء في بعض الروايات أن ذلك في الصلاة. التنبيه الثاني فيما يتعلق في التشهد الأوسط أن الكثيرين يظنون أنه لا يزاد على الحديث إنك حميد مجيد لا يزاد عليه شيء من الأدعية إلا في التشهد الأخير. وهذا خطأ، فقد ثبت عند الإمام النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم أو إذا جلستم في كل ركعتين فقولوا التحيات وذكر الحديث، ثم قال ثم ليختر أحدكم من الدعاء ما أعجبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على استحباب أن تكمل التشهد الأوسط، بل وأن تزيد بعد قولك إنك حميد مجيد ما تيسر لك مما يعجبك من الدعاء. الكلام واضح ولا لا؟ طيب. وبه قال بعض أهل العلم ومعهم ظاهر هذا الحديث إذا قعدتم في كل ركعتين، وذكره عليه الصلاة والسلام. أما وصف الجلوس في التشهد الأوسط فإنه يختلف عن وصف الجلوس في التشهد الأخير. أما وصف الجلوس في التشهد الأوسط فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود التي ذكرتها قال وانصب اليمنى وافترش اليسرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثبت هذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن فعله، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأوسط نصب اليمنى وجعل أصابعها تجاه القبلة وافترش اليسرى. ومعنى افتراش اليسرى أن يجلس بفخذه ووركه على باطن اليمنى، هذا يسمى ماذا؟ افتراش. فيفرش الرجل اليسرى تحته ثم يجلس عليها بمقعدته، هذا يسمى افتراش. ومعنى نصب اليمنى معلوم، أن ينصب قدمه اليمنى ويجعل أصابعها تجاه القبلة. إذن هذه صفة الجلوس في التشهد الأوسط، بأن ينصب اليمنى وأن يفترش اليسرى، وأن يجعل يديه على فخذيه كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قام ونسي التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة، فهل يعود أم يستمر في القيام؟ قال بعض أهل العلم إن كان إلى القيام أقرب استتم قائما، وإن كان إلى الجلوس أقرب رجع جالسا، وكان يفتي بهذا رحمه الله فضيلة الشيخ عبد المغيث رحمة الله عليه، وهو قول كثير من أهل العلم. وقال بعضهم لا، بل العبرة أن يرجع أو لا يرجع إلى التشهد الأوسط استتمامه قائما، فإن استتم قائما قام قياما تاما فلا يرجع، وإن لم يستتم قائما رجع وإن كان إلى القيام أقرب. وبهذا ندين الله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام الرجل من التشهد الأوسط أو من التشهد فإن استتم قائما فلا يرجع، وإن لم يستتم قائما فليرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث الصحيح يقطع النزاع. لذلك القاعدة التي نسير عليها، بل يجب على كل مسلم أن يسير عليها، إذا اختلف أهل العلم وصح الحديث فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع التماسنا العذر لأهل العلم، فإن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فتعظيمنا لأهل العلم لا يمنعنا من اتباع السنة، واتباعنا للسنة لا يجرئنا على احتقار العلماء والعياذ بالله. إذن التفصيل ما فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استتم قائما قام قياما تاما للركعة الثالثة فلا يرجع، وإن لم يستتم قائما فماذا؟ فليرجع. فإن استتم قائما للركعة الثالثة ثم رجع، فقد زعم بعض أهل العلم أن الصلاة باطلة، وهذا قول ليس بصحيح، لأنه لم يدل دليل شرعي على بطلان الصلاة عند الرجوع من الركعة التي قام إليها وقد نسي التشهد. على كل حال نرجع إلى حكم التشهد الأوسط. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يتشهد في التشهد الأوسط ثم يصلي على نبي الله ثم يقوم للتشهد الأخير. وفي ذاكرتي عند ابن أبي حاتم أو غيره بإسناد جيد، وهذا يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقصورة على التشهد الإيش الأخير. كذلك زيادة لفظ السيادة في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير من البدع المحدثة. قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا، هذه بدعة لا شك ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم كما قال أنا سيد ولد آدم، ولكن في مواضع العبادة كالأذان والصلاة والدعاء فإنه لم يشرع لأمته أن يذكروه بهذا اللفظ، ولكنه قال عندما سئل كيف نصلي عليه كما أخرجه البخاري وغيره قال قولوا اللهم صل على محمد. ولا يقولن قائل أنه أراد التواضع كما يزعم الزاعمون، فإن الأمر هنا من أمور العبادة، وكما تقرر في الأصول في علم أصول الفقه أنه لا يجوز تأخير بيان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذن هذا وقت حاجة للبيان. النبي ما قال قولوا اللهم صل على سيدنا، مع أنه في موضع آخر لما بين للمسلمين فضله وما أنعم الله به عليه قال أنا سيد، أنا سيد ولد آدم، ولم يترك لفظ السيادة تواضعا لأن الأمر أمر دين وأمر بيان شرعي. إذن لا يشرع لك في الصلاة أو في الأذان أن تزيد لفظ السيادة، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن لا يقولوا إلا ما بين. في الأذان كما سبق في الأحاديث وفي الصلاة. ثم الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح لم ينقل عنهم أنهم كانوا يزيدون لفظ السيادة أو بوضوا على هذا في كتبهم، هذا مما لا أصل له عن السلف لمن تتبع الآثار وتتبع الأبواب كمصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق اللذان اعتنيا بجمع الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. إذن لا يجوز أن تزيد لفظ السيادة من قبل نفسك لا في الأذان ولا في غيره. هذا ما يتعلق أو شيء مما يتعلق في التشهد الأوسط. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى لا تكون شرعية إلا بالنية وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة.
الاستراحة جلسة الاستراحة سبق البيان وسبق التوضيح، وأن من قال بهذه الجلسة هم من أسعد من تمسك بالسنة في هذا الأمر وهو الإمام الشافعي ومن وافقه من أهل الحديث كالإمام البخاري رضي الله عنهم جميعا. فإذا قمت من وتر من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الركعة الثالثة إلى الرابعة لا تقوم قبل الجلوس، لا تقم قبل الجلوس، تسترح جلسة كما يقولون جلسة خفيفة ثم تقوم للركعة الثانية أو تقوم للركعة الرابعة. وأما ما ورد في بعض طرق حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فإذا قمت من الركعة الأولى فاجلس ثم قم، في بعض الطرق ذكرت، وهذا مثال احفظوه وذكروني به في درس المصطلح. هذا مثال للحديث الشاذ رواية الثقة مخالفة للثقات، فإن الرواة الذين رووا حديث المسيء كثر، لم يذكر أحد منهم مع كثرتهم هذه الجلسة إلا هذا الراوي، فحكم الإمام البخاري وجماعة من أهل الحديث على أن هذه الزيادة زيادة شاذة، لأنها رواية الثقة مخالفة للثقات، وهذا سيبين إن شاء الله في درس المصطلح. لذلك انظر الآن العلوم الشرعية يخدم بعضها بعضا، فإذا ضعفت في علم منها أثر ضعفك على ماذا؟ على سائر أنواع العلوم التي عندك. فاهمين علي ولا لا؟ ولذلك ننظر هناك في المصطلح نقول وقد ذكرنا في العقيدة كذا، أو ذكرنا في الحديث كذا، وفي العقيدة نقول وقد شرحنا في الحديث كذا، وفي الفقه نقول وقد قلنا في المصطلح كذا. إذن تشعر أن المواد وأفرع الشريعة يكمل بعضها بعضا. نعم، المقصود أن جلسة الاستراحة ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت واجبة لعلمها للمسيء صلاته، لأنه غير رضا، لأنه انت رضا ايوه ما خدتش بالك عشان ساند على الحيطة. اذا رأيت طالب العلم مستندا للأريكة فاعلم ها ايش يا رضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم جلسة الاستراحة للمسيء صلاته، ولو كانت واجبة لأمره بها، لانه تتوقع الشيخ عايز يقول ايه؟ لأنه أيوة أبو عبد الوهاب إيه الحلاوة دي، بس ما إيش جنيه تاني خلصه، هذا هو. لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال إنها لا تتم صلاة أحدكم ولم يذكر جلسة الاستراحة إلا في الحديث الذي هو في التحقيق شاذ أو منكر.
حضرتك قلت شاذ لأنها الثقة خلف من هو يعني الثقة، طب ثم جلس الثقة في الأول
يعني لو عشرة آلاف ما ذكروها وواحد ذكرها، هذه زيادة ثقة؟ كيف غفل عنها الجموع الكثيرة وتذكرها واحد فقط؟ زيادة الثقة عندما يخالف من هو مثله، من هو مثله بمجموعهم يا عبيد صاروا أوثق، عرفت؟ بمجموعهم، وبلاش كلمة يا عبيد الغوها من الشريط، بمجموعهم ماذا صار؟ كل واحد منهم مثله في الثقة، فلما اجتمعوا وصاروا عشرة وهو في جانب، فبمجموعهم صاروا ماذا؟ صاروا أوثق منه. فهمت علي؟ أي نعم. تدخلتونا في المصطلح وتدخلونا في العقيدة وتبوظ الدنيا. احنا كنا فين يا ابني؟ بس هيجي دورك يا ابراهيم. صح هيجي دورك دلوقتي. اذا المقصود ان جلسة الاستراحة مستحبة. لماذا؟ لانها صحت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث البخاري. لكننا لا نقول بوجوبها لانه لم يقم دليل صريح على الوجوب. ثم هذا الحديث الذي ذكر انها ذكرت في حديث المسيء صلاته هذا حديث ضعيف منكر او شاذ التزاما بالاصطلاح. الكلام واضح؟ لم يثبت ذلك من طريق يصح. هذا ما يتعلق بجلسة الاستراحة. ورددنا في الدرس الماضي على من زعم من أكابرنا وعلمائنا كابن القيم وابن عثيمين في زمننا ومعهم شيخنا الشيخ المشتهري في مناقشة دارت من 15 سنة في قوم حلين، فشكوا إلى الشيخ بأنني أجلس جلسة الاستراحة. فقال لي الشيخ ما حجتك؟ فقلت حديث البخاري. قال هذه استراحة يعني للرجل الكبير الذي يحتاجها. وبينا أن هذا خطأ، فإن هذا الصحابي لما صلى بالعشرة قالوا صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله. لا قالوا لكبر السن ولا لضعف ولا أن النبي فعلها لما كبر كما زعم ابن عثيمين وقد أخطأ وإن كان إمام هدى. يا سلام، ما شاء الله، أحسنت. فهمتم علي؟ طيب، انتهينا مما يتعلق بالتشهد الأوسط وجلسة الاستراحة. ها أكمل.
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير.
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير. بعد ذلك قال إيه؟ جيد. ولا يجب من أذكارها إلا التكبير. أما تكبيرة الإحرام فواجبة عند أهل العلم، بل هي ركن. فإن دخل الصلاة بغير تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. والحجة عندنا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير. لماذا سموها بتكبيرة الإحرام؟ ها ليه يا إبراهيم؟ أيوة، لأنك إذا كبرت وشرعت في صلاتك حرم عليك كثير مما كان حلالا لك قبل ذلك كالكلام والضحك والأكل والشرب، فسميت بتكبيرة الإحرام. لماذا سمي الإنسان عندما يلبي محرما دخل في الإحرام؟ لماذا يا محمد يا بدوي؟ لأنك بإحرامك للحج والعمرة حرم عليك بعض ما كان حلالا لك من قبل كالثياب والجماع والطيب وإلى آخره وحلق الشعر. تمام، خلاص. فتكبيرة الإحرام هي ركن، إذا تركها بطلت صلاته، أو إذا غير معنى اللفظ، إذا غير اللفظ ولو أتى بالمعنى، فلو أنه قال الله أعظم بطلت صلاته، ولو أنه قال الرحمن أكبر ف
فقد بطلت صلاته. لا بد أن يكبر الله أكبر كما أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، قال حتى يكبر. فإذا دخل في الصلاة بغير تكبير لم يدخل أصلا ولم تنعقد صلاته. واختلف أهل العلم في تكبيرات الانتقال، الله أكبر في كل موضع من الركوع للسجود ومن القيام للركوع ومن القيام للسجود ومن السجود للجلسة، اختلف أهل العلم في هذا التكبير. والصحيح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه تركه مع أمره بذلك، وهذا كله يدل على الوجوب. ولكن متى يكبر؟ متى يكبر؟ أصح ما ورد وما ثبت في السنة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم سؤال جيد، لكن اصبر. لكن متى يكبر؟ أصح ما ورد في السنة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عندما يشرع في الانتقال قبل أن يفرغ منه، بمعنى أنه إذا كان قائما وأراد أن يسجد كبر قائما ثم سجد، وإذا كان ساجدا كبر ساجدا ثم جلس. ورددنا على من ادعى بأنه يملأ الركن بالتكبير، يعني إذا كنت في القيام وأردت تسجد وأردت أن تسجد يقولون تقول الله أكبر بحيث ينتهي التكبير عند سجودك. وهذا رده بعض الأئمة، رده النووي الشافعي في شرحه لمسلم، ورده الصنعاني في السبل، وذكر أنه من البدع، وهو كذلك، لأن الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ثم يسجد. وقال الإمام البخاري باب يكبر حين يهوي، حين يهوي أي حين يشرع للهوي، فإذا ما أراد أن ينتقل كبر ثم انتقل، وإذا أراد أن يكبر بعد الرفع من السجود يكبر ساجدا ثم يرفع، كما أنه يكبر قائما ثم يسجد. هذا ما يتعلق من أو في مسألة الانتقال بالتكبير متى يكبر. والصحيح أن التكبير كما ذكرت واجب من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. يبقى سؤال الأخ، لماذا لا نقول بركنية التكبير؟ لماذا لا نقول بركنية التكبير؟ يأتيكم الجواب تحت قاعدة عامة سأؤصلها إن شاء الله في أواخر هذه المسائل، نعطيكم قاعدة عامة تضبط لكم المسائل بدليلها. فنظرة إلى ميسرة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالتكبير. واختلف العلماء في صورة من صلى ثم مر بآية تلاوة بآية سجدة وهو يقرأ، كأن يقرأ كلا لا تطعه واسجد واقترب، فهل يشرع له التكبير أم لا؟ اتضحت الصورة؟ جيد. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاته من قيامه لركوعه ومن قيامه لسجوده ومن سجوده لجلوسه ومن جلوسه لسجوده ثم من سجوده لقيامه، بمعنى أوضح أنه كان يكبر في كل خفض ورفع كما صح عن أبي هريرة وعن غيره، إلا في قيامه من الركوع فكان يقول سمع الله لمن حمده ربنا، وذكر الراوي ما ذكر من الحديث. والمسألة التي نبينها الآن اختلف فيها أهل العلم، إذا كان الرجل يصلي فمر بآية سجدة فسجد هل يكبر أم لا؟ تنازع في ذلك أهل العلم، فقال بعضهم لا يكبر، قالوا لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في صلاته ما فيه سجدة. وقال بعض أهل العلم بل يكبر، وهذا أشبه بظاهر الأدلة، وإن لم يكن عندنا دليل صريح، لكن يكفينا في هذا الباب العموم الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع. ولا شك أن هذه الصورة من ضمن الخفض والرفع، خصوصا أن الذي روى لنا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في صلاته أبو هريرة نفسه، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة إذا السماء شقت، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه أبو هريرة أظن في مسلم ظنا غالبا، وسجد رسول الله، وأبو هريرة هو الذي حدثنا بأنه كان يكبر في كل خفض ورفع. فإذا ما عرض للإمام سجود التلاوة شرع له أن يكبر في كل خفض ورفع تمسكا بظاهر العموم، وبه قال بعض أئمة السلف. نعم، هذا ما يتعلق بالتكبير، أنه واجب على هذا التفصيل الذي ذكرته. نعم. بالنسبة للمأموم إذا كبر الإمام لا تنتقل حتى يفرغ من الفعل. قال أنس كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحلي أحدنا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، معنى روايته. فمتى تنتقل؟ عندما يفرغ الإمام من الإيه؟ من الفعل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود قال إني قد بدلت فلا تسبقوني بالركوع والسجود فإنه مهما أسبقكم في الركوع والسجود تدركوني به إذا رفعتم أو إذا رفعت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل لما كبر اكتفى باللحم وزاد لحمه، فكان يثقل عليه الإسراع في الانتقال، فكان يأخذ وقتا بطبيعة سنه وبطبيعة اللحم الذي أو الكبر الذي أصابه، فيأخذ وقتا من القيام إلى أن يستثن راكعا، فنهاهم أن يسابقوه حتى يفرغ من ركوعه. طيب، ثم بعد ذلك عندما ينتظرون حتى يتم ركوعه يفوتهم شيء من الركوع. قال: فإني مهما أسبقكم في الركوع والسجود تدركوني إذا رفعت، بمعنى أنه ما فاتكم بسبب تأخركم لانتظاري حتى أتم ركوعي سيعوض عليكم بالزيادة التي تزيدونها في الركوع حتى أستتم قائما، فتدركون بانتظاركم لي بعد رفعي من الركوع ما قد فاتكم عندما تأخرتم عني في الركوع، فهذه بتلك. وهذا الحديث مع حديث أخرى تدل على أن المأموم لا يشرع في الحركة حتى ينتهي إمامه من ماذا؟ من أداء الفعل الذي انتقل من القيام حتى يفرغ من يستتم ركوعه، ومن القيام حتى يستتم سجوده. الكلام واضح؟ أي نعم. أعد من أول الكلام.
قال رحمه الله تعالى: لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مضطربة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما.
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير، يقصد أن التسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، أو السجود سبحان ربي الأعلى، أو سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني أن كل هذه ليست بواجبة، إنما الواجب هو إيه؟ التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته. وفي بعض ما قال الشيخ نظر، أعني قوله ولا يجب من أذكارها، لا، قد نخالف الشيخ ونقول بأنه يجب بعض تلك الأذكار، ويأتي التفصيل ونقف هنا والله أعلم. عندك أسئلة؟ طيب. استدراك، ثبت في صحيح مسلم أن قوله إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من كذا وكذا، وذكر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وإلى آخر، هذا استدراك في غير محله، فأنا والحمد لله أعلم أن هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر أعلم أنه في التشهد الأخير، لكن ما علاقة هذا بما أثبتناه من قبل؟ نحن ما قلنا إنه في التشهد الأوسط تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، ما قلت هذا، هذا في التشهد الأخير. لكننا قلنا في التشهد الأوسط مطلق الدعاء لقوله إذا قعدتم في كل ركعتين ثم ليختر أحدكم من الدعاء ما أعجبه. إذن لا تعارض بين الحديثين. كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر في التشهد الأخير لا ينفي إطلاقا أن يكون في التشهد الأوسط دعاء. فما أدري لعل المسألة اتضحت لك. أما الاستدراك الثاني تقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ما هو ركن، وقد ثبت من حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين فلما سلم قيل له أحدث في الصلاة شيء فسجد سجدتي السهو. هذا خطأ في فهمك لما أقول أو لما يقول أهل العلم. بمعنى أهل العلم يقولون وقلت هذا أن الركن لا يجبر بسجود السهو. بمعنى التشهد الأوسط هل أعاده النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لم يعده. إذن جبره بسجود السهو. أما أن تسجد سجود السهو للركن بمعنى أنه يجزئك سجود السهو أن تترك الركن، هذا لا قائل به من أهل العلم. لكن لما النبي نسي الركعتين ماذا فعل؟ صلاهما ثم سجد للسهو. إذن ليس معنى هذا أن سجود السهو يغنيك عن الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الركعتين كما ترك التشهد الأوسط. هذا الذي نعنيه وهذا الذي يقصده أهل العلم. نعم. هل هناك تلازم بين رفع اليدين والتكبير؟ نعم. فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يقوم ويرفع يديه، فرفع اليدين ينبغي أن يقترن مع التكبير. لذلك نؤجل الكلام حتى نأتي إلى مسألة رفع اليدين. لكن الذي أريد أن أنبه عليه الآن أنك مثلا في التشهد الأوسط إذا أردت أن تقوم للركعة الثالثة تكبر وترفع يديك وأنت جالس ثم تقوم. لماذا؟ هذا يأتي بيانه إن شاء الله في مسألة رفع اليدين. إني أريد أن أعرف مجملا أركان الصلاة ومستحباتها ومبطلاتها لأني مستطع شجع على طول. أعمل لك إيه يعني؟ أجمعها لك إزاي؟ حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلو أن الإمام ترك جلسة الاستراحة هل أوافقه؟ وقد احتج به بعض الأئمة. قل احتج به الشيخ الألباني وقال إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لم يشرع لك أن تجلسها إذا كان الإمام عالما مجتهدا، وأما إذا كان مقلدا وليس بعالم وتركها جهلا فافعلها. وهذا المذهب اختاره الشيخ وكان ينافح عنه جدا، وكان يجعل هذا قاعدة له. كان رحمه الله يقول: إذا كان الإمام عالما مجتهدا فخالف السنة في شيء من هيئات الصلاة، وهذا المثال بين أيديكم، بأن ترك الإمام جلسة الاستراحة، فكان الشيخ يقول: فلا يشرع للمأموم أن يجلسها. وكان يفتي بهذا رحمه الله تعالى، ويحتج بالحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكان الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي أيام كان في المدينة كان يستنكر هذا على الشيخ الألباني جدا، وقال: راجعته مرارا في هذه المسألة في المدينة، كان ينكر عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونحن قبل أن نعلم أن الشيخ مقبل كان ينكر كنا ننكر. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل صلى خلف إمامه فترك إمامه جلسة الاستراحة، فقال شيخ الإسلام: يجلسها المؤتم وإن تركها الإمام، ولكن لا يتأخر عن الإمام. أما حجة الشيخ رحمه الله فكان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فكان الشيخ يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القيام عن المأمومين، مع أن القيام ركن من أجل متابعة الإمام، لأنه معذور مريض فصلى جالسا معذورا. فكان الشيخ يجعل العذر منسحبا على كل ما هو عذر، ومن ذلك الاجتهاد. قال: فإذا كان عالما وترك جلسة الاستراحة مجتهدا كان معذورا، فصار حاله في وجوب متابعته كحال من؟ كحال المريض. هذا استدلال الشيخ رحمه الله. ولما صلى خلف الشيخ ابن باز قبض بعد الرفع من الركوع، فخرج طلبة العلم يقولون: الشيخ الألباني رجع عن قوله بأن القبض بعد الرفع من الركوع بدعة، لأنه قبض. فلما عرض ذلك على الشيخ قال: لا، لأن الشيخ ابن باز عالم، فلما قبض اجتهادا وافقته. إذن منزع استدلال الشيخ أنه جعل المعذور في الضعف قاس عليه المعذور في الاستدلال، وهذا قياس لم يرد به فعل السلف. فإن السلف كان يصلي بعضهم خلف بعض، وكانوا ربما يصلي بعضهم خلف من لا يرفع يديه وهو يرفع يديه، وصلى بعضهم خلف من يجلس للاستراحة وخلف من لا يجلس، ثم لم يكن يتحفظون هذا التحفظ، ولم ينقل ذلك عنهم بالأسانيد الصحيحة الثابتة. ثم العبادات لا قياس فيها، العبادات لا قياس فيها، إذا كانت تلك العبادات من الأمور التي لا يعقل معناها. أما أن نقيس العاجز عن الفعل مع المجتهد في المسائل الفقهية، هذا قياس مع الفارق، هذا عاجز عن أداء الفعل فعذره الشرع، لكن ذاك مجتهد لعله قصر في الوسع واستفراغ الجهد في المسألة. فكيف نقيس هذا مع أننا لا نقطع بأنه صار عاجزا ولا نقطع بأنه قد استفرغ وسعه في الاجتهاد؟ لذلك لا أعلم سلفا بالشيخ في المسألة، والشيخ وإن كان هو الشيخ فكل يؤخذ منه ويرد عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة. لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة.
طيب، بدأنا والحمد لله بهذا الباب ووصلنا إلى قوله رحمه الله: إلا قعود التشهد. وقعود التشهد الأوسط، فالصلاة كما نعلم لها جلستان للتشهد: التشهد الأوسط والتشهد الأخير. أما التشهد الأخير فهو فرض، إذا تركه بطلت صلاته. وعند بعضهم كلام سنأتي إليه في حينه. الذي يهمنا الآن التشهد الأوسط. التشهد الأوسط اختلف فيه أهل العلم. قلنا في الدرس السابق بأن التشهد الأوسط ليس بركن. ما الدليل على أنه ليس بركن؟ ها؟ في الصحيحين لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من التشهد الأوسط دون أن يجلس، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن التشهد الأوسط ليس بركن؟ لو كان التشهد ركنا لما جبر الركن بالسجود، لأن أهل العلم متفقون على أن سجود السهو لا يجبر أو لا يكفي عن الركن، فإذا ترك ركنا بطلت الصلاة. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو عوضا عن التشهد الأوسط، دل ذلك على عدم ركنية التشهد الأوسط. يبقى الخلاف بين أهل العلم: هل هو واجب أم هو مستحب؟ فاختلف أهل العلم في ذلك. والإمام الشوكاني الذي نشرح درره في شرحه لدرره مال واختار أن التشهد الأوسط سنة مستحبة وليس بواجب، وخالفه غيره ووافقه غيره، فتنازع أهل العلم قديما وحديثا في حكم التشهد الأوسط، هل هو واجب أم هو مستحب؟ والذي ندين الله به ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث رفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته، رجل حديثه يسمى عند أهل العلم بحديث المسيء صلاته، دخل المسجد فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فأعاد ذلك 3 مرات، فقال في الثالثة يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه جمع من الصحابة، من ضمن من رواه أحد الصحابة يسمى رفاعة ابن رافع رضي الله عنه، فذكر والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن كما حقق ذلك الألباني، لأن أبا داود يرويه من طريق محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة، سيرة ابن إسحاق، وهو متكلم فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه ومنهم من توسط في أمره، وأكثر أهل الحديث على أن حديثه حسن إذا لم يخالف، فإذا خالف من هو أوثق منه فحديثه منكر أو شاذ. المقصود فأخرج الإمام أبو داود في سننه من طريق محمد بن إسحاق بإسناده إلى رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته فإذا فرغت من صلاتك فاجلس للتشهد وافعل كذا وكذا وكذا في التشهد الذي نسميه بالتشهد الأوسط. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتشهد الأوسط، أن يجلس وأن يقرأ فيه التحيات، قال وانصب قدمك اليمنى وافترش اليسرى، وهذا سنبينه إن شاء الله. هذا الحديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأوسط، وقد تقرر في علم الأصول القاعدة التي دائما نؤكد عليها، أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب ما لم يصرفه صارف. ومن عجيب شأن الإمام الشوكاني مع شهادتنا له بالعلم والتقدم والرسوخ في علم الشريعة، فإنه ذكر في شرحه رحمه الله فقال أن هذا الحديث لا يدل على تشريع عام، يسلم بصحة الحديث، قال لكنه لا يدل على تشريع عام. فهل هذا الكلام يوافق القواعد أم يخالف؟ ولماذا؟ هاتوا ما عندكم. أنا كنت جاي من العمرة فبدينا الفقه بالراحة، وبعدين لما وجدنا العقل بدأ يشتغل ها رجعنا إلى ما كنا قبل العمرة. هل كلام الشوكاني في هذه الجزئية أن حديث المسيء لا يمكن، أو أن رواية رفاعة لا يمكن أن تكون قاعدة عامة لكل مصلي، هل هذا يوافق قواعد الأصول أم يخالف؟ ولماذا؟ حد ينتصب للمناقشة أم أنا أختار؟ متخافوا ليه؟ وقف لا تحكش علي، قل لي الأول حديث قول الشوكاني يوافق القواعد أم يخالف؟ جيد، انتقل الآن لماذا يخالف؟
لأن الأصل الأدلة
العموم
حتى يأتي دليل أو قول من النبي فيها أو قول أو إجماع يخص هذا الدليل.
إذا خفت وارتعشت لن تستطيع أن تقول حجة أبدا حتى تدخل قبرك. أنت متأكد من الكلام اللي أنت بتقوله؟
نعم.
طيب فليش ترتعش؟ ممكن تكون أنت أكبر مني في السن. هذا هو، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع لكل مسلم إلى يوم القيامة. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة أمرا كان هذا تشريعا للأمة كلها. طيب هل تستطيع أن تستخرج لي من حديث المسيء صلاته ما يبطل قول الإمام الشوكاني أم لا تستطيع؟
هو أمره أن يجلس المتشافي.
انتهينا من هذا، أمره أن يفعل. طيب هل تستطيع تستخرج لي من حديث المسيء ما يدل على إبطال قول الشوكاني؟ قل أستطيع أو لا أستطيع. إذن فاجلس، إذن لك واحدة وعليك واحدة غيره. ها يا ولدي قوم يا حبيبي، مش أنت اللي بست إيدي امبارح وخليتني أبوس إيدك؟ يبقى أنت ما نفعتنيش، خليت الشيخ يبوس إيدك، هتدخل التاريخ. واضح أحسنت، خد جنيه في فلوس معايا اللهم افتر. استنى بس، تقريبا خلتكم محمد خدت هو جنيه واحد. هنيئا لك. هذا هو، احفظ هذه الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته فماذا قال؟ إنها لا تتم صلاة أحد من الناس. إذا معنى ذلك أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بيّن له صلى الله عليه وسلم أن ما بيّنه له من الأحكام والتصحيح لازم لكل مصلٍ، ليس خاصا في حالة هذا الرجل أو في هذا المقام، بل قوله إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى، وذكر الحديث. إذا هذا نص عام، لا تتم صلاة أحدكم، لا تتم صلاة أحد من الناس. إذن فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأوسط دل ذلك على وجوبه. وإنما عدلنا عن قولنا بالركنية لماذا؟
قلنا بعدم الركنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وقام
في المحمود ماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وقام من التشهد الأول.
وبعدين؟
دل ذلك على عدم الركنية.
مجرد أن نسي دل على عدم الركنية؟ مجرد انه نسي دل على عدم الركنية؟ ها؟ ايوه ها؟
دل على وجود السهو ليس على
الركنية. ايوه لانه جبر نسيانه بسجود السهو. ايه ولد في ايه؟ انا اول مرة اعرف ان انا بخوف ما شاء الله ذلك فضل الله. خلاص كده ما تحلموش انكم تدرسوا معنا الفقه كله. لو درستم معنا ثمن الفقه الاسلامي يكفينا، لا اقول الربع، ثمن. تضبط القواعد تنطلق بعد ذلك ان شاء الله ويغنيك الله عنا. اذا باختصار، اذا عندنا امر فقلنا بالوجوب لأن النبي أمر وقال لا تتم، وقلنا بعدم الركنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو. كلام جميل جدا. فالصحيح أن سجود أن التشهد الأوسط واجب كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فعله المستمر مع جبرانه للتشهد بسجود السهو. وأزيد فأقول بالتتبع من أدلة لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو إلا إذا ترك واجبا أو زاد على الصلاة ما ليس منها. لذلك اختلف العلماء هل يستحب سجود السهو لترك المستحبات ام ان سجود السهو فقط للواجبات، وهذا مبحث اخر الذي ندين الله به حتى نصل الى شرحه، ان سجود السهو انما هو للواجبات خلافا لمن ادعى غير ذلك. فإن صح هذا القول الذي ندين الله به كان هذا من المقويات على أن التشهد الأوسط واجب، وإن لم يصح هذا القول اكتفينا بما تقدم. الحاصل أن التشهد الأوسط من الواجبات التي تجب في الصلاة بخلاف ما اختار الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه لكتابه هذا الذي نشرحه. التشهد الأوسط فيه تنبيهات وفوائد لا بد منها. الأولى أن كثيرا من الناس وبعض الفقهاء يقولون أن التشهد الأوسط إنما يكتفى به عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما إكمال التشهد إنك حميد مجيد قالوا هذا لا يكون إلا في التشهد الأخير، وهذا خطأ يخالف الحديث. ونص الشافعي فقال وأستحب للمصلي إذا جلس للتشهد الأوسط أن يتمه إلى آخره مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الشافعي
ومذهب الشافعية أن المستحب أن يتم المصلي التشهد إلى آخره، لا يقتصر على التشهد إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله في رواية وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يتم. واحتج الشافعي بالأحاديث العامة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالتشهد دون أن يقتصر على الأوسط إلى هذا الموضع. إذن فالسنة أن تتم التشهد في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير إلى قولك إنك حميد مجيد. ومن فرق فلا حجة لهم. واحتج بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد الأوسط كأنه على الربف، الربف الحجارة المحماة في الفرن، كناية على أنه كان يستعجل. وهذا حديث ضعيف لا يصح. ثم ليس هو بصريح، فإسناده ضعيف لا يصح، فيه من تكلم فيه. إذن الحاصل أنه لا فرق بين التشهد الأول أو الأوسط والتشهد الأخير في أنه يتمه المصلي إلى آخر التشهد. ولذلك في صحيح البخاري قال يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد، وذكر الحديث. وجاء في بعض الروايات أن ذلك في الصلاة. التنبيه الثاني فيما يتعلق في التشهد الأوسط أن الكثيرين يظنون أنه لا يزاد على الحديث إنك حميد مجيد، لا يزاد عليه شيء من الأدعية إلا في التشهد الأخير، وهذا خطأ. فقد ثبت عند الإمام النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم أو إذا جلستم في كل ركعتين فقولوا التحيات، وذكر الحديث. ثم قال ثم ليختر أحدكم من الدعاء ما أعجبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على استحباب أن تكمل التشهد الأوسط، بل وأن تزيد بعد قولك إنك حميد مجيد ما تيسر لك مما يعجبك من الدعاء. الكلام واضح ولا لا؟ طيب. وبه قال بعض أهل العلم ومعهم ظاهر هذا الحديث إذا قعدتم في كل ركعتين، وذكره عليه الصلاة والسلام. أما وصف الجلوس في التشهد الأوسط فإنه يختلف عن وصف الجلوس في التشهد الأخير. أما وصف الجلوس في التشهد الأوسط فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود التي ذكرتها قال وانصب اليمنى وافترش اليسرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثبت هذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن فعله. فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأوسط نصب اليمنى وجعل أصابعها تجاه القبلة وافترش اليسرى. ومعنى افتراش اليسرى أن يجلس بفخذه ووركه على باطن اليمنى، هذا يسمى ماذا؟ افتراش. فيفرش الرجل اليسرى تحته ثم يجلس عليها بمقعدته، هذا يسمى افتراش. ومعنى نصب اليمنى معلوم، أن ينصب قدمه اليمنى ويجعل أصابعها تجاه القبلة. إذن هذه صفة الجلوس في التشهد الأوسط، بأن ينصب اليمنى وأن يفترش اليسرى وأن يجعل يديه على فخذيه كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قام ونسي التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة فهل يعود أم يستمر في القيام؟ قال بعض أهل العلم إن كان إلى القيام أقرب استتم قائما، وإن كان إلى الجلوس أقرب رجع جالسا. وكان يفتي بهذا رحمه الله فضيلة الشيخ عبد المغيث رحمة الله عليه، وهو قول كثير من أهل العلم. وقال بعضهم لا، بل العبرة أن يرجع أو لا يرجع إلى التشهد الأوسط استتمامه قائما، فإن استتم قائما قام قياما تاما فلا يرجع، وإن لم يستتم قائما رجع وإن كان إلى القيام أقرب. وبهذا ندين الله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام الرجل من التشهد الأوسط أو من التشهد فإن استتم قائما فلا يرجع وإن لم يستتم قائما فليرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث الصحيح يقطع النزاع. لذلك القاعدة التي نسير عليها، بل يجب على كل مسلم أن يسير عليها، إذا اختلف أهل العلم وصح الحديث فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع التماس العذر لأهل العلم، فإن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فتعظيمنا لأهل العلم لا يمنعنا من اتباع السنة، واتباعنا للسنة لا يجرئنا على احتقار العلماء والعياذ بالله. إذن التفصيل ما فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استتم قائما قام قياما تاما للركعة الثالثة فلا يرجع، وإن لم يستتم قائما فماذا؟ فليرجع. فإن استتم قائما للركعة الثالثة ثم رجع فقد زعم بعض أهل العلم أن الصلاة باطلة، وهذا قول ليس بصحيح، لأنه لم يدل دليل شرعي على بطلان الصلاة عند الرجوع من الركعة التي قام إليها وقد نسي التشهد. على كل حال نرجع إلى حكم التشهد الأوسط. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يتشهد في التشهد الأوسط ثم يصلي على نبي الله ثم يقوم للتشهد الأخير. وفي ذاكرتي عند ابن أبي حاتم أو غيره بإسناد جيد، وهذا يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقصورة على التشهد الإيش الأخير. كذلك زيادة لفظ السيادة في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير من البدع المحدثة. قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا، هذه بدعة لا شك ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم كما قال أنا سيد ولد آدم، ولكن في مواضع العبادة كالأذان والصلاة والدعاء فإنه لم يشرع لأمته أن يذكروه بهذا اللفظ، ولكنه قال عندما سئل كيف نصلي عليه كما أخرجه البخاري وغيره قال قولوا اللهم صل على محمد. ولا يقولن قائل أنه أراد التواضع كما يزعم الزاعمون، فإن الأمر هنا من أمور العبادة، وكما تقرر في الأصول في علم أصول الفقه أنه لا يجوز تأخير بيان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن هذا وقت حاجة للبيان. النبي ما قال قولوا اللهم صل على سيدنا، مع أنه في موضع آخر لما بين للمسلمين فضله وما أنعم الله به عليه قال أنا سيد ولد آدم، ولم يترك لفظ السيادة تواضعا لأن الأمر أمر دين وأمر بيان شرعي. إذن لا يشرع لك في الصلاة أو في الأذان أن تزيد لفظ السيادة، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن لا يقول إلا ما بين. في الأذان كما سبق في الأحاديث وفي الصلاة. ثم الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح لم ينقل عنهم أنهم كانوا يزيدون لفظ السيادة أو بوضوا على هذا في كتبهم، هذا مما لا أصل له عن السلف لمن تتبع الآثار وتتبع الأبواب كمصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق اللذان اعتنيا بجمع الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. إذن لا يجوز أن تزيد لفظ السيادة من قبل نفسك لا في الأذان ولا في غيره. هذا ما يتعلق أو شيء مما يتعلق في التشهد الأوسط. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى لا تكون شرعية إلا بالنية وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة.
الاستراحة جلسة الاستراحة سبق البيان وسبق التوضيح وأن من قال بهذه الجلسة هم من أسعد من تمسك بالسنة في هذا الأمر، وهو الإمام الشافعي ومن وافقه من أهل الحديث كالإمام البخاري رضي الله عنهم جميعا. فإذا قمت من وتر من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الركعة الثالثة إلى الرابعة لا تقوم قبل الجلوس، لا تقم قبل الجلوس، تسترح جلسة كما يقولون جلسة خفيفة، ثم تقوم للركعة الثانية أو تقوم للركعة الرابعة. وأما ما ورد في بعض طرق حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فإذا قمت من الركعة الأولى فاجلس ثم قم، في بعض الطرق ذكرت، وهذا مثال احفظوه وذكروني به في درس المصطلح. هذا مثال للحديث الشاذ رواية الثقة مخالفة للثقات، فإن الرواة الذين رووا حديث المسيء كثر، لم يذكر أحد منهم مع كثرتهم هذه الجلسة إلا هذا الراوي، فحكم الإمام البخاري وجماعة من أهل الحديث على أن هذه الزيادة زيادة شاذة، لأنها رواية الثقة مخالفة للثقات، وهذا سيبين إن شاء الله في درس المصطلح. لذلك انظر الآن، العلوم الشرعية يخدم بعضها بعضا، فإذا ضعفت في علم منها أثر ضعفك على ماذا؟ على سائر أنواع العلوم التي عندك. فاهمين علي ولا لا؟ ولذلك ننظر هناك في المصطلح نقول وقد ذكرنا في العقيدة كذا، أو ذكرنا في الحديث كذا، وفي العقيدة نقول وقد شرحنا في الحديث كذا، وفي الفقه نقول وقد قلنا في المصطلح كذا. إذن تشعر أن المواد وأفرع الشريعة يكمل بعضها بعضا. نعم، المقصود أن جلسة الاستراحة ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت واجبة لعلمها للمسيء صلاته، لأنه غير رضا، لأنه أنت رضا أيوه ما خدتش بالك عشان ساند على الحيطة. إذا رأيت طالب العلم مستندا للأريكة فاعلم ها إيش يا رضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم جلسة الاستراحة للمسيء صلاته، ولو كانت واجبة لأمره بها، لأنه تتوقع الشيخ عايز يقول إيه؟ لأنه أيوة أبو عبد الوهاب، إيه الحلاوة دي؟ بس ما إيش جنيه تاني خلصه، هذا هو. لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال إنها لا تتم صلاة أحدكم، ولم يذكر جلسة الاستراحة إلا في الحديث الذي هو في التحقيق شاذ أو منكر. يعني لو عشرة آلاف ما ذكروها وواحد ذكرها، هذه زيادة ثقة؟ كيف غفل عنها الجموع الكثيرة وتذكرها واحد فقط؟ زيادة الثقة عندما يخالف من هو مثله، من هو مثله بمجموعهم يا عبيد صاروا أوثق، عرفت؟ بمجموعهم، وبلاش كلمة يا عبيد الغوها من الشريط، بمجموعهم ماذا صار؟ كل واحد منهم مثله في الثقة. فلما اجتمعوا وصاروا عشرة وهو في جانب، فبمجموعهم صاروا ماذا؟ صاروا أوثق منه. فهمت علي؟ أي نعم. تدخلتونا في المصطلح وتدخلونا في العقيدة وتبوظ الدنيا. احنا كنا فين يا ابني؟ بس هيجي دورك يا ابراهيم. صح هيجي دورك دلوقتي. اذا المقصود ان جلسة الاستراحة مستحبة. لماذا؟ لانها صحت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث البخاري. لكننا لا نقول بوجوبها، لانه لم يقم دليل صريح على الوجوب. ثم هذا الحديث الذي ذكر انها ذكرت في حديث المسيء صلاته، هذا حديث ضعيف منكر او شاذ التزاما بالاصطلاح. الكلام واضح؟ لم يثبت ذلك من طريق يصح. هذا ما يتعلق بجلسة الاستراحة. ورددنا في الدرس الماضي على من زعم من أكابرنا وعلمائنا كابن القيم وابن عثيمين في زمننا، ومعهم شيخنا الشيخ المشتهري، في مناقشة دارت من 15 سنة في قوم حلين، فشكوا إلى الشيخ بأنني أجلس جلسة الاستراحة. فقال لي الشيخ: ما حجتك؟ فقلت: حديث البخاري. قال: هذه استراحة، يعني للرجل الكبير الذي يحتاجها. وبينا أن هذا خطأ، فإن هذا الصحابي لما صلى بالعشرة قالوا: صدقت، هكذا كانت صلاة رسول الله. لا قالوا لكبر السن ولا لضعف، ولا أن النبي فعلها لما كبر كما زعم ابن عثيمين وقد أخطأ وإن كان إمام هدى. يا سلام، ما شاء الله، أحسنت. فهمتم علي؟ طيب، انتهينا مما يتعلق بالتشهد الأوسط وجلسة الاستراحة. أكمل.
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير.
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير. بعد ذلك قال إيه؟ جيد. ولا يجب من أذكارها إلا التكبير. أما تكبيرة الإحرام فواجبة عند أهل العلم، بل هي ركن. فإن دخل الصلاة بغير تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. والحجة عندنا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير. لماذا سموها بتكبيرة الإحرام؟ ليه يا إبراهيم؟ أيوة، لأنك إذا كبرت وشرعت في صلاتك حرم عليك كثير مما كان حلالا لك قبل ذلك، كالكلام والضحك والأكل والشرب، فسميت بتكبيرة الإحرام. لماذا سمي الإنسان عندما يلبي محرما دخل في الإحرام؟ لماذا يا محمد يا بدوي؟ لأنك بإحرامك للحج والعمرة حرم عليك بعض ما كان حلالا لك من قبل، كالثياب والجماع والطيب وإلى آخره وحلق الشعر، تمام خلاص. فتكبيرة الإحرام هي ركن، إذا تركها بطلت صلاته، أو إذا غير معنى اللفظ، إذا غير اللفظ ولو أتى بالمعنى، فلو أنه قال الله أعظم بطلت صلاته، ولو أنه قال الرحمن أكبر فقد بطلت صلاته. لا بد أن يكبر الله أكبر كما أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، قال حتى يكبر. فإذا دخل في الصلاة بغير تكبير لم يدخل أصلا ولم تنعقد صلاته. واختلف أهل العلم في تكبيرات الانتقال، الله أكبر في كل موضع من الركوع للسجود ومن القيام، من القيام للركوع ومن القيام للسجود ومن السجود للجلسة، اختلف أهل العلم في هذا التكبير. والصحيح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه تركه مع أمره بذلك، وهذا كله يدل على الوجوب. ولكن متى يكبر؟ متى يكبر؟ أصح ما ورد وما ثبت في السنة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم نعم سؤال جيد، لكن اصبر. لكن متى يكبر؟ أصح ما ورد في السنة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عندما يشرع في الانتقال قبل أن يفرغ منه، بمعنى أنه إذا كان قائما وأراد أن يسجد كبر قائما ثم سجد، وإذا كان ساجدا كبر ساجدا ثم جلس. ورددنا على من ادعى بأنه يملأ الركن بالتكبير، يعني إذا كنت في القيام وأردت تسجد وأردت أن تسجد يقولون تقول الله أكبر، بحيث ينتهي التكبير عند سجودك. وهذا رده بعض الأئمة، رده النووي الشافعي في شرحه لمسلم، ورده الصنعاني في السبل، وذكر أنه من البدع، وهو كذلك، لأن الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ثم يسجد. وقال الإمام البخاري باب يكبر حين يهوي، حين يهوي أي حين يشرع للهوي، فإذا ما أراد أن ينتقل كبر ثم انتقل، وإذا أراد أن يكبر بعد الرفع من السجود يكبر ساجدا ثم يرفع، كما أنه يكبر قائما ثم يسجد. هذا ما يتعلق من أو في مسألة الانتقال بالتكبير متى يكبر. والصحيح أن التكبير كما ذكرت واجب من الواجبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. يبقى سؤال الأخ، لماذا لا نقول بركنية التكبير؟ لماذا لا نقول بركنية التكبير؟ يأتيكم الجواب تحت قاعدة عامة سأؤصلها إن شاء الله في أواخر هذه المسائل، نعطيكم قاعدة عامة تضبط لكم المسائل بدليلها. فنظرة إلى ميسرة، هذا بالنسبة لما يتعلق بالتكبير. واختلف العلماء في صورة من صلى ثم مر بآية تلاوة، بآية سجدة وهو يقرأ، كأن يقرأ كلا لا تطعه واسجد واقترب، فهل يشرع له التكبير أم لا؟ اتضحت الصورة؟ جيد. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاته، من قيامه لركوعه، ومن قيامه لسجوده، ومن سجوده لجلوسه، ومن جلوسه لسجوده، ثم من سجوده لقيامه. بمعنى أوضح أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، كما صح عن أبي هريرة وعن غيره، إلا في قيامه من الركوع فكان يقول سمع الله لمن حمده ربنا، وذكر الراوي ما ذكر من الحديث. والمسألة التي نبينها الآن اختلف فيها أهل العلم، إذا كان الرجل يصلي فمر بآية سجدة فسجد، هل يكبر أم لا؟ تنازع في ذلك أهل العلم، فقال بعضهم لا يكبر، قالوا لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في صلاته ما فيه سجدة. وقال بعض أهل العلم بل يكبر، وهذا أشبه بظاهر الأدلة، وإن لم يكن عندنا دليل صريح، لكن يكفينا في هذا الباب العموم الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع. ولا شك أن هذه الصورة من ضمن الخفض والرفع، خصوصا أن الذي روى لنا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في صلاته أبو هريرة نفسه، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة إذا السماء شقت، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه أبو هريرة أظن في مسلم ظنا غالبا، وسجد رسول الله، وأبو هريرة هو الذي حدثنا بأنه كان يكبر في كل خفض ورفع. فإذا ما عرض للإمام سجود التلاوة، إذا ما عرض له سجود التلاوة شرع له أن يكبر في كل خفض ورفع تمسكا بظاهر العموم، وبه قال بعض أئمة السلف. نعم، هذا ما يتعلق بالتكبير، أنه واجب على هذا التفصيل الذي ذكرته. نعم. بالنسبة للمأموم، إذا كبر الإمام لا تنتقل حتى يفرغ من الفعل. قال أنس كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحمي أحدنا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. معنى روايته: فمتى تنتقم؟ عندما يفرغ الإمام من الإيه؟ من الفعل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود قال: إني قد بدلت فلا تسبقوني بالركوع والسجود، فإنه مهما أسبقكم في الركوع والسجود تدركوني به إذا رفعتم أو إذا رفعت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل لما كبر، اكتفى باللحم وزاد لحمه، فكان يثقل عليه الإسراع في الانتقال، فكان يأخذ وقتا بطبيعة سنه وبطبيعة اللحم الذي أو الكبر الذي أصابه، فيأخذ وقتا من القيام إلى أن يستثن راكعا، فنهاهم أن يسابقوه حتى يفرغ من ركوعه. طيب، ثم بعد ذلك عندما ينتظرون حتى يتم ركوعه يفوتهم شيء من الركوع. قال: فإني مهما أسبقكم في الركوع والسجود تدركوني إذا رفعت، بمعنى أنه ما فاتكم بسبب تأخركم لانتظاري حتى أتم ركوعي سيعوض عليكم بالزيادة التي تزيدونها في الركوع حتى أستتم قائما، فتدركون بانتظاركم لي بعد رفعي من الركوع ما قد فاتكم عندما تأخرتم عني في الركوع، فهذه بتلك. وهذا الحديث مع حديث أخرى تدل على أن المأموم لا يشرع في الحركة حتى ينتهي إمامه من ماذا؟ من أداء الفعل الذي انتقل من القيام حتى يفرغ من يستتم ركوعه، ومن القيام حتى يستتم سجوده. الكلام واضح؟ أي نعم. أعد من أول الكلام.
قال رحمه الله تعالى: لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مضطربة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما.
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير، يقصد أن التسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، أو السجود سبحان ربي الأعلى، أو سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يعني أن كل هذه ليست بواجبة، إنما الواجب هو إيه؟ التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته. وفي بعض ما قال الشيخ نظر، أعني قوله ولا يجب من أذكارها، لا، قد نخالف الشيخ ونقول بأنه يجب بعض تلك الأذكار، ويأتي التفصيل ونقف هنا والله أعلم. عندك أسئلة؟ طيب. استدراك، ثبت في صحيح مسلم أن قوله إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من كذا وكذا، وذكر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر و إلى آخره، هذا استدراك في غير محله، فأنا والحمد لله أعلم أن هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وا 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 أعلم أنه في التشهد الأخير، لكن ما علاقة هذا بما أثبتناه من قبل؟ نحن ما قلنا إنه في التشهد الأوسط تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، ما قلت هذا، هذا في التشهد الأخير، لكننا قلنا في التشهد الأوسط مطلق الدعاء لقوله إذا قعدتم في كل ركعتين ثم ليختر أحدكم من الدعاء ما أعجبه. إذا لا تعارض بين الحديثين، كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر في التشهد الأخير لا ينفي إطلاقا أن يكون في التشهد الأوسط دعاء، فما أدري لعل المسألة اتضحت لك. أما الاستدراك الثاني تقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ما هو ركن، وقد ثبت من حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين فلما سلم قيل له أحدث في الصلاة شيء فسجد سجدتي السهو. هذا خطأ في فهمك لما أقول أو لما يقول أهل العلم، بمعنى أهل العلم يقولون وقلت هذا أن الركن لا يجبر بسجود السهو، بمعنى التشهد الأوسط هل أعاده النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لم يعده، إذا جبره بسجود السهو. أما أن تسجد سجود السهو للركن بمعنى أنه يجزئك سجود السهو أن تترك الركن، هذا لا قائل به من أهل العلم، لكن لما النبي نسي الركعتين ماذا فعل؟ صلاهما ثم سجد للسهو. إذا ليس معنى هذا أن سجود السهو يغنيك عن الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الركعتين كما ترك التشهد الأوسط، هذا الذي نعنيه وهذا الذي يقصده أهل العلم. نعم. هل هناك تلازم بين رفع اليدين والتكبير؟ نعم، فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يقوم ويرفع يديه، فرفع اليدين ينبغي أن يقترن مع التكبير، لذلك نؤجل الكلام حتى نأتي إلى مسألة رفع اليدين. لكن الذي أريد أن أنبه عليه الآن أنك مثلا في التشهد الأوسط إذا أردت أن تقوم للركعة الثالثة تكبر وترفع يديك وأنت جالس ثم تقوم، لماذا؟ هذا يأتي بيانه إن شاء الله في مسألة رفع اليدين. إني أريد أن أعرف مجملا أركان الصلاة ومستحباتها ومبطلاتها لأني مستطع شجع على طول، أعمل لك إيه يعني؟ أجمعها لك إزاي؟ حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلو أن الإمام ترك جلسة الاستراحة هل أوافقه؟ وقد احتج به بعض الأئمة، قل احتج به الشيخ الألباني وقال إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لم يشرع لك أن تجلسها إذا كان الإمام عالما مجتهدا، وأما إذا كان مقلدا وليس بعالم وتركها جهلا فافعلها. وهذا المذهب اختاره الشيخ وكان ينافح عنه جدا، وكان يجعل هذا قاعدة له. كان رحمه الله يقول: إذا كان الإمام عالما مجتهدا فخالف السنة في شيء من هيئات الصلاة، وهذا المثال بين أيديكم، بأن ترك الإمام جلسة الاستراحة، فكان الشيخ يقول: فلا يشرع للمأموم أن يجلسها. وكان يفتي بهذا رحمه الله تعالى، ويحتج بالحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكان الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي أيام كان في المدينة كان يستنكر هذا على الشيخ الألباني جدا، وقال: راجعته مرارا في هذه المسألة في المدينة، كان ينكر عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونحن قبل أن نعلم أن الشيخ مقبل كان ينكر كنا ننكر. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل صلى خلف إمامه فترك إمامه جلسة الاستراحة، فقال شيخ الإسلام: يجلسها المؤتم وإن تركها الإمام، ولكن لا يتأخر عن الإمام. أما حجة الشيخ رحمه الله فكان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فكان الشيخ يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القيام عن المأمومين، مع أن القيام ركن من أجل متابعة الإمام، لأنه معذور مريض فصلى جالسا معذورا. فكان الشيخ يجعل العذر منسحبا على كل ما هو عذر، ومن ذلك الاجتهاد. قال: فإذا كان عالما وترك جلسة الاستراحة مجتهدا كان معذورا، فصار حاله في وجوب متابعته كحال المريض. هذا استدلال الشيخ رحمه الله. ولما صلى خلف الشيخ ابن باز قبض بعد الرفع من الركوع، فخرج طلبة العلم يقولون: الشيخ الألباني رجع عن قوله بأن القبض بعد الرفع من الركوع بدعة، لأنه قبض. فلما عرض ذلك على الشيخ قال: لا، لأن الشيخ ابن باز عالم، فلما قبض اجتهادا وافقته. إذن منزع استدلال الشيخ أنه جعل المعذور في الضعف قاس عليه المعذور في الاستدلال، وهذا قياس لم يرد به فعل السلف. فإن السلف كان يصلي بعضهم خلف بعض، وكانوا ربما يصلي بعضهم خلف من لا يرفع يديه وهو يرفع يديه، وصلى بعضهم خلف من يجلس للاستراحة وخلف من لا يجلس، ثم لم يكن يتحفظون هذا التحفظ، ولم ينقل ذلك عنهم بالأسانيد الصحيحة الثابتة. ثم العبادات لا قياس فيها، العبادات لا قياس فيها، إذا كانت تلك العبادات من الأمور التي لا يعقل معناها. أما النقيس العاجز عن الفعل مع المجتهد في المسائل الفقهية هذا قياس مع الفارق، هذا عاجز عن أداء الفعل فعذره الشر، لكن ذاك مجتهد لعله قصر في الوسع واستفراغ الجهد في المسألة، فكيف نقيس هذا مع أننا لا نقطع بأنه صار عاجزا ولا نقطع بأنه قد استفرغ وسعه في الاجتهاد؟ لذلك لا أعلم سلفا بالشيخ في المسألة، والشيخ وإن كان هو الشيخ فكل يؤخذ منه ويرد عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.